بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقامة للإنتاج والتوزيع تقدم نحو فهم أعمق لنفسية الطالب والمعلم.
أزمة الطالب الحقيقية أنه يريد من يفهمه أيها الكرام، لا من يوجهه دون بذل جهد في فهم حاله بشكل خاص. عصر التوجيهات العامة قد انتهى أيها الكرام. إنا نصنع جيل أيها الكرام، نصنع أمة أمام متغيرات كبرى، زمن يضخ لنا تغيرا في أرض الواقع. نحتاج أن نقف، أن نتأمل، أن نراجع ذواتنا، أن نراجع حاجاتنا. ليست كلمات مثالية، كلمات واقعية أيها الكرام في مناهج التربية.
نحو فهم أعمق لنفسية الطالب والمعلم.
تسب الأجر من الله في نفع ذلك الطالب. ما كان لإطروحاتنا النفسية إن لم تزكى بزكاة الروح أن تصل إلى المتلقي الوصول الحقيقي، أن تفرح بها أنت أيها الإنسان. أرأيت أيها المعلم الكريم، لو أن طالبا نزل الدم من أنفه، أو أنها كسرت قدمه ويلعب كرة القدم، ألست تحمله وتجري به إلى الإدارة؟ بنفس النفس أريدك أن تتعامل مع العلل النفسية. قد يقول بعضكم المعلمون كثر أيها الطبيب، كيف نفعل؟ وإن كانوا أكثر من الرز والذر أيها الكرام، قضية حضارية. جيلك المستقبلي يعتمد على هؤلاء المعلمين. إن أنفاسهم ترن في أذني حتى هذه اللحظة، إن كلمات التأنيب وكلمات المديح ترن في أذني حتى هذه اللحظة أيها الكرام. عصر التعليم أيها الكرام الذي يقتصر على وقوف المعلم أمام الطلاب قد انتهى. لقد تطور الناس، عادوا إلى عصر التربية الأول، عصر الحوار البناء، عصر احترام الرأي الآخر، عصر النبوة. أعني به في صدر الأمة الأول نبي ينادي قومه، أشيروا عليه أيها الناس، نبي يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لغة راقية في الحوار.
نحو فهم أعمق لنفسية الطالب والمعلم. محاضرة للدكتور طارق ابن علي الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهلا أنت أن تحمد. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن والاه إلى يوم الدين. الأساتذة والمربون الذين يسرجون للتعليم وبالتربية خيولا جامحة، يظل طلابنا فوارسها وفاتحي أندلسها وفردوس أعماقها، فيتلمسون في أول المشوار التربوي تكيفاً لأبنائهم بعد أن يقدموا لهم ما يروق ويرتفع بمكانة الذات الطلابية. ضيوفنا من خبراء الفكر التربوي النفسي ببرنامج جيل المستقبل التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة. قبل أن أترك الميكروفون لفضيلة الدكتور طارق الحبيب، هاكم سرداً مختصراً عن شخصيته. دكتور طارق علي الحبيب حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب جامعة الملك سعود، ثم واصل دراساته العليا وحصل على العديد من الشهادات العليا في الطب النفسي من السعودية وإيرلندا وبريطانيا. وتتركز اهتماماته العلمية في علاج الاضطرابات الوجدانية وفي مهارات التعامل مع الضغوط النفسية وفي علاقة الدين بالصحة النفسية. يعمل حالياً مستشار ورئيس قسم الطب النفسي بمدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، استشاري وأستاذ الطب النفسي المشارك ورئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة الملك سعود بالرياض، مستشار ورئيس عيادات الطب النفسي والعلاج السلوكي وعلاج الإجهاد في مركز النخبة الطبي الجراحي بالرياض، أستاذ متعاون وممتحن لطلاب الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه بكلية الطب جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية الشقيقة، محكم علمي معتمد في المجلة العلمية لمنظمة الصحة العالمية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في العديد من المجلات الطبية الأخرى. له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة محلياً وعالمياً، وعضو في العديد من الجمعيات والاتحادات الطبية النفسية العربية والعالمية. له العديد من المؤلفات والتي قد اعتمد بعضها مرجعاً علمياً في كليات الطب في بعض الجامعات العربية في السودان ومصر والأمارات والسعودية. أباسط ضيفي عند إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديب، هاكم سعادة الدكتور طارق علي الحبيب، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، في البدء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكري وتقديري لبرنامج جيل المستقبل على تنظيم مثل هذا اللقاء. شرفوني ابتداء بلقياكم والحديث معكم حول هذا الموضوع الحيوي نحو فهم أعمق لنفسية الطالب والمعلم. ولعلنا نخص بالذكر هو طالب الصفوف الابتدائية دون المتوسطة أو الثانوية، مع يقيني أن طالب نهاية الصفوف الابتدائية لا يختلف كثيرا عن طالب بداية الصفوف المتوسطة. أسئلة كثيرة تعن في ذهن السائل في بداية مثل هذا اللقاء أيها الكرام. سنأتي على هذه الأسئلة، نستعرضها واحدا واحدا ثم نقف معها ربما متفرقة أو مجتمعة، لأننا نحب طريقة الطرح التفهمي لا طرح العناصر وتعداد الأرقام 1، 2، 3 وينقسم إلى ألف وباء وجيم وبهذه الطريقة التقليدية، وإنما نريد أن نخرج من حوارنا أيها الكرام في هذا اللقاء بتفهم لمعنى العلاقة بين الطالب والمعلم. من المعلم الفعال؟ من الطالب الفعال؟ ما العلل النفسية التي يجب أن يكون المدرس أو المعلم في الصفوف الابتدائية، وكذلك أقول بداية المتوسطة، أن يكون على وعي بها لعله أن يفيد أولئك الطلاب الذين يدرسهم؟ ثم أيضا، ما هي العلل العضوية أو بعض العلل العضوية التي يجب أن يكون المعلم على دراية بها لعله أن يفيد طلابه؟ وسنقف مع ذلك وقفة أخرى أيضا. ثم كيف يستطيع المعلم أن يتعامل مع مشكلات طلابه، المشكلات التي تعرض له؟ اعتدنا أيها الكرام حينما يأتي طالب بمشكلة، أبد ما صار له خير، اصبر، بسيطة، ينتهي الأمر. نريد منهجا تربويا رائدا. نحن عندنا حضارة، عندنا خلفية حضارية كبرى، وعندنا العلم الغربي الذي قدم أطروحة حضارية راقية في مناهج التربية. حينما يتعانق هذا وذاك ونقدمه على أرض الواقع بمنهجية رائدة، فإن ربما نقدم للناس لونا من التربية ما اعتادوه، لكن التقليدية في الطرح وتكرار الآخرين لن تقدم للناس الكثير أيها الكرام. بل الإشكالية أكبر في ذلك، أن الناس تكون في أجسامهم أجسام مضادة لأي طرح تربوي. ولذلك أنا أظن، بل لا أشك، اسمحوا لي على الجرأة، أن أكثركم قد أتى هذا اليوم وهو مدفوع دفعا لحضور مثل هذا اللقاء. لماذا؟ لأن أطروحتنا التربوية بشكلها العام أطروحة فيها شيء من الملل. ننقل ماذا؟ إشكاليات العالم الغربي، ونريد أن نحلها في مجتمعاتنا، لأن المربين في مجتمعاتنا تدربوا هناك ثم يأتون ويصفوننا بالنقص، والمثالية هي ما يدور هناك. نعم، هناك مثالية في أصول الأفكار لا في تطبيقاتها على أرض الواقع. أما في التطبيقات فإنها يجب أن تنطلق من تراب هذه الجزيرة، من صحراء نجد، من صخور الحجاز، من رمال شواطئ الشرقية وجدة، من هناك، من القاهرة، من مدن المغرب العربي. من هذه الدول تنطلق حلنا لإشكاليتنا. ما كان حل الإشكاليات أن يستورد، إنما المفاهيم الحقيقية، المظاهر الحقيقية أو المعاني عفوا بعبارة أدق، هي التي يجب أن نستوردها ونزكيها ونعانقها، كما أخبرتكم بأطروحة هذا الدين الكريم، أعني به الأطروحة التربوية. الإشكالية في الأطروحة التربوية الإسلامية أن كثيرا من الناس يتعامل مع الأطروحة بمظهرها، بشكلها السلوكي لا بمعناها الحقيقي. ولذلك يعجب كثير من الكرام، أحدثهم الساعات الطوال ثم بعد ذلك في حديث من كلمتين أو ثلاث نوجز ذلك كله. لو قلنا الحديث في البداية ما قبلوه، ما اقتنعوا به، لكن حينما يأتي بالنهاية بعد جمركة معانيه في لندن أو نيويورك ببعض النظريات والفرضيات يقبله الآخرون. إذن هناك أزمة حضارية. ولذلك إن نسيت لا أنسى ذلك الموقف يعني كنت مرة في محاضرة في مثل هذا اللقاء الكريم، وكان رائد من رواد المنطقة هناك مقدما لهذا اللقاء، فقال: يا دكتور، عندنا حل مشكلة الطلاب المتأخرين، أفكر أن نقدمها لإدارة التعليم لتطبيقها. ما هو الحل أيها الكريم؟ أن أي طالب يتأخر 3 مرات نفعل ما يفعلون في لندن هناك وفي بريطانيا. قلت: أنا درست هناك، ماذا يفعلون؟ قال: أنهم يحولون أب ذلك الطفل إلى المحكمة ويأخذوا عليه تعهد، ثم لا يتأخر الطفل. انظر الإشكالية هنا. هنا هذا الشيء يطبق في لندن أو في بريطانيا، هل يناسب تطبيقه عندنا؟ فكرة محافظة على التلميذ وحضور ذلك التلميذ إلى المدرسة كفكرة كأصل هي قضية جيدة ممتازة، لكن تطبيقها على أرض الواقع يجب أن تصرف بريال سعودي، بجنيه مصري أو سوداني، بريال يمني، يجب أن تصرف بحضارتنا. سألته فقلت: من القاضي في حس الإنسان العربي؟ من القاضي في حس الإنسان الغربي؟ معنى القاضي عنده معنى غير الذي عندي، ولذلك أنا يضيق صدري ولا ينطلق لساني حينما أستمع إلى بعض رواد التعليم يتكلمون وكأن على رأسه البرنيطة الغربية وشعره أحمر وجلدته الصفراء. جاء ذلك الإنسان بماذا؟ بذلك الفكر الغربي. يا ليته جاء بالفكر الغربي، لأن الفكر الغربي التربوي فكر جيد في نظري باستثناءات بسيطة، لكن الإشكالية في نقل التطبيقات على أرض الواقع. الأمثلة فيأتون إلينا وينقلون التطبيقات أو الأمثلة دون استطاعة على نقل حقيقة ذلك الفكر، ومن هنا تكمن المشكلة أيها الفضلاء. سؤال آخر سنتحدث عنه: هل يوجد نمط محدد لشخصية المعلم الفاعل، المعلم المتميز؟ هل هناك شخصية محددة؟ ثم ما الوسائل المتميزة في تعامل أو تفاعل ذلك المعلم مع غيره من الطلاب؟ كل ذلك سنأتي عليه بإذن الله إن اتسع الوقت واتسعت النفوس أيضا لمثل هذا الحوار. نبدأ بمقدمة حول هذه الأمور التي تكلمنا عنها أيها الكرام. أي سمة خاطئة لدى الطالب يجب أن لا نقتنع أو نفترض أنها نتاج لسوء تربية، أهله ما ربوه ذلك التلميذ. أي سمة خاطئة لدى الطالب قد تكون واحدة من عدة احتمالات كثيرة، ربما نتاج بيئي أيها الكرام. مثلا طالب يداعب أنفه دائما في الفصل وأنت مدرس في قرية، هذا طالب قذر غير نظيف؟ لا، طالب نظيف في تعريف مجتمعه، إنما هذا أيها الكرام نتاج بيئي لذلك المجتمع. منكم من يدرس في أحياء جدة الراقية، منكم من يدرس في أحياء أخرى أقل رقيا، ولذلك لا يكون مقياسه على ما تعلمه في كتب التربية في كلية التربية، أو ما يقوله زملاؤه، أو ما يتذكره عن مدرسة أخرى كان يدرس فيها. إذن المقياس في تقييم السمة الخاطئة أو السلوك الخاطئ هو طبيعة ذلك المجتمع الذي نشأ فيه وتربى وترعرع ذلك الطفل. إذن هذا مقياس مهم أيها الكرام. السمات الخاطئة أيضا قد تكون نتاج لشخصية ذلك الطفل أيضا أيها الفضلاء. قد يكون الطفل ذلك حساس، فبعض سلوكياته، بعض خوفه، بعض رعبه، بعض سلوكياته بسبب حساسية ذلك الطفل، بسبب بنية التردد، لأن ذلك الطفل لم تعبأ فيه، لم توفر، لم تؤمن له الحاجات الأساسية للبنية السليمة لطبيعة الطفل، وأعني بها أمران أساسيان أيها الفضلاء. الأمر الأول هو التقبل، يشعر ذلك الطفل أنه متقبل وأنه مقبول من الآخرين. والأمر الآخر الشعور بالأمان. إن لم يتحقق الشعور بالأمان في نفسية الطفل فإن ذلك الطفل لن يستطيع أن يستقر، لن يستطيع أن يرتاح، لن يستطيع أن يتعامل مع الآخرين. أقول أيها الكرام أن أي سمة خاطئة في سلوك الإنسان قد يكون اضطرابا في شخصية ذلك الإنسان، فنرجع إلى أسباب ذلك الاضطراب، ويكون العلاج لا لمظهر الاضطراب وإنما إلى أسبابه، فتتحقق المعادلة الجيدة في علاج ذلك الإنسان. لكن كما تمنيت أن هذا الاضطراب لم يحدث لكنه كان وحدث، كيف يكون في توعية نوعية اجتماعية على مستوى الأمة لا على مستوى الفرد فقط، إنما تعدل في مناهج التعليم، نقدم أطروحة أخرى في مناهج التعليم، ما بالها مكرورة، ما بالها مملة، ما بال هذا الشيء؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى انفجار، إلى ثورة تغييرية في مناهج التعليم، أن يعشق الطالب المدرسة. في الكلية هناك، في كلية الطب في الرياض حيث أعمل، أقول لطلابي: من أراد ألا يحضر عندي فلا يحضر. لأنه واحد من ثلاث، إما أن يكون لعاب فنحن الميدان يحمدان قدام الاختبار، لأن الاختبار يقوم على فهم المادة لا عدد واذكر أنواع وإنما سؤال تفهمي، أو أنه طالب مرتبط بأمه المريضة أخته التي عندها ظرف ما ويقوم بواجبات أهله، فلماذا أحرمه وأجعله يحضر وهو غير مرتاح فليذهب. والثالث ربما شخص غير مرتاح لطارق لا يستفيد من شرح طارق فلماذا يحضر، وقد أجبرت أثناء دراستي في كلية الطب أني أحضر لأناس لا أستفيد منهم، لا أريد أن تمر بمعاناتي مرة ثانية أيها الطلاب. فمن أراد أن يحضر فليحضر، ومن أراد أن لا يحضر فلا يحضر. أتصدقون ما النتيجة أيها الكرام؟ إن الحضور يتعدى العدد المطلوب. لماذا؟ أطرح متميز؟ لا أعتقد أن هذا سببا كافيا. اتجاهي إلى حقيقة ذواتهم، إلى حقيقة مرادهم، ثم حتى في التعليم نتجه إلى حقيقة المادة العلمية لا إلى أشكال تلك المادة. لا نسمع المادة، الذي لا نفهمه نقول لا نفهمه، الذي لا نعرفه نقول لا نعرفه. ولذلك هناك عالم مصري اسمه مصطفى سويف، ربما بعضكم قرأ له، ذلك العالم حينما يذكره طلابه يذكروه بالشيء الكبير. لماذا؟ فيه صفة متميزة. ما هي تلك الصفة؟ إذا سئل سؤالا لا يعرفه قال لا أعرف، ولا يذكرون صفات أخرى. ماذا ذكروا؟ لم يذكروا صفة علمية، ذكروا صفة شخصية. إن الصفات الشخصية أيها الكرام هي حاجة أساسية في بنية الإنسان المعلم، إنك تنشر الهدوء، تنشر الطمأنينة على المتلقي عند ذلك الطفل. أنت لا تربي فيه ألف باء تاء ثاء أو واحد في أثنين يساوي أثنين، أنت تربي فيه إنسان. لكم مرة تذكرت وأنا أدرس طلابي في الكلية أتحرك حركة معينة فأقول عجبي إنها حركة فلان ابن فلان المدرس الابتدائية، ألفظ نبرة معينة إنها نبرة فلان، أنا أقلد؟ لا لا أقلده، أتشرف بتقليده لا أقلده، ولكنها دخلت فسكنت أعصابي وأنفاسي ونفسي فانطلقت في ذلك. لماذا؟ لأنهم شربوني بسبب التلقائية التي يمتلكوها أولئك الفضلاء الذين علموني في المرحلة الابتدائية. لماذا؟ يعزز نفسك من الداخل، يربيك، بل يستمر في التربية أكثر وأكثر، فيجب لهم منا الاحترام حتى يواصلوا تلك الرسالة. مرة أخرى أعود، أي سمة خاطئة قلنا قد تكون نتاجا بيئيا، قد تكون هذا سمة خاطئة في شخصية ذلك الطفل، مرض في شخصيته، اعتلال في شخصيته، قد يكون أكبر من ذلك مرض نفسي، قلق، اكتئاب، رهاب اجتماعي خفيف يجعل الطالب لا يشارك بالأنشطة، لا يشارك بالسؤال بالجواب، لا يشارك زملائه، منعزل منطوي. ما بال هذا الطالب جبان؟ ليس بالجبان أيها المعلم، إنه مصاب بمرض نفسي. يجب أن تستقبل الأمراض النفسية كما تستقبل الأمراض العضوية. أرأيت أيها المعلم الكريم لو أن طالبا نزل الدم من أنفه، أو أنها كسرت قدمه ويلعب كرة القدم، ألست تحمل وتجري به إلى الإدارة؟ بنفس النفس أريدك أن تتعامل مع العلل النفسية. أرأيت لو كان ضائق الصدر، أرأيت لو كان مكتئب، فإنك يجب ألا تتعامل معه بالشخط والنتر أو هذه الطريقة، أو أحيانا بالتطمين اللي ما في شيء أبد بسيط سهل الله أو انتهى الموضوع. لا، يجب أن تتعامل معها بمنهجية. كما هو الدم يجب أن يقف بهذه الطريقة ويفعل الخطوات التالية، كذلك العلل النفسية، كذلك المشكلات الاجتماعية أيها الكرام. إشكالية حضارية عندنا أيها الفضلاء أن فتي الناس في شؤونهم النفسية وكذلك في شؤونهم الاجتماعية، أمر جرأ الناس على الجرأة فيه دون أن يكونوا متخصصين أو أحيانا متخصص غير متأهل. أنا أعتقد أن فتي الناس في شؤونهم الاجتماعية والنفسية لا تقل خطرا وأهمية بشكل كبير عن فتياهم في أمورهم الدينية. لماذا؟ لأن الدنيا والدين كلها في قالب واحد من رب العالمين، ولذا كان لزاما على الإنسان أن يراعي ذلك الجانب. أدرك فأقول لا أدرك، أقول لا أدرك، وأسكن عند ذلك الشيء وأقبل ذلك الأمر وأتعامل مع حسب مقدراتي. ليس بالضرورة أن أكون خير الناس. سئل مالك بن أنس عن 36 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. لماذا؟ يقول لا أدري. أنا ماذا قال مالك بن أنس؟ أنا في حسي لم أسمعها لا أدري، أسمعها أدري. كيف يكون؟ معنى ذلك أن ما قلت فيه فتوى فأنا أدري حقيقة الدراية. ولذلك حينما تسأل في مكان ما فتقول لا، أنا في حسي كمتلقي أن كل ما قلته قبل ذلك أنا أدريه حقيقة الدراية، وهذا لا أعرفه. ليس معنى ذلك إشكاليتنا التي يمارسها كثير من مختصون، يسأل عن كل سؤال فيجيب عنه، يسأل فيجيب فيجيب، وتأتي الإجابة باهتة. أمور التربوية يجب أن تعطى شيئا من الحق. لماذا؟ لأن التربية تؤدي إلى نشوء إنسان متميز أو غير متميز. ذلك الإنسان المتميز يمكن أن يقدم طرحا حضاريا راقيا، غير المتميز يكون أضعف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية، يعني في شخصياتهم، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. تجتمع الشخصية ويجتمع العلم الشرعي، كذلك هنا تجتمع الشخصية ويجتمع معه الفكر التربوي، فيتعانق هذا وهذا، فيقدم لونا من الإنسان يكون قرآنا يدب على الأرض. من الأشياء الأخرى التي قد تكون من السمات الخاطئة، أسباب السمات الخاطئة أحيانا في سلوكيات بعض الناس، مرض عضوي. طالب يكرر السؤال كثيرا ما باله مزعج، لأنه لا يرى، ضعيف النظر. وقد كانت لي، كنت ضعيف النظر فأعيد السؤال. كنت طالبا مجتهدا في المدرسة تماما، لكني كنت ضعيف النظر فأعيد السؤال، كان مدرسي يغضب مني. لماذا؟ لأني أعيد السؤال. ما دقق النظر علي وكنت في الابتدائية، بل في الأولى متوسط، وبحث هذا الطالب المجتهد لماذا يعيد السؤال كثيرا؟ هي ضعف في نظري. لماذا أخجل أن ألبس نظارة؟ أبو نظارات، أبو كشمات، أبو كذا في مجتمعاتنا. إذن في المجتمع الغربي لا يعيب من يلبس النظارة، في مجتمعنا ربما هنا قديما كانوا يعيبوه، والآن إلى حد ما تماما. فكنت أخجل أن ألبس، لا أفهم المادة ولا ألبس النظارات. لماذا؟ لأني نتاج بيئي، ظروف بيئية تجبرني على تفكير، على تعامل بطريقة معينة. ولذلك يجب أن ينظر إلي بظروف البيئية، ما كان الإنسان أن ينزع من بيئته. إن الإنسان نتيجة لأرضه. الصحراء تشكل الإنسان بطريقة تختلف عن إنسان البحر وعن غيره، ولذلك تأتي النفوس عن إنسان الجبل أيضا، بل الإنسان يتشكل بالحيوان الذي معه. ألم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شخصية الإنسان الذي يرعى الإبل وذلك الذي يرعى الغنم في شخصياتهم؟ إن رعاة الغنم أكثر هدوءا من رعاة الإبل، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب السمات الخاطئة أيها الكرام، أو السلوكيات التي أظنها خاطئة أحيانا، أمر طبيعي، قد يكون هذا أمرا طبيعي ليس سمة خاطئة. قد تكون العلة أحيانا في نظرتي أنا، أنا حساس أيها المدرس، أي حركة بسيطة أسميها سمة خاطئة. ولذلك من فنون التفكير أظن أن ننظر إلى ذواتنا، أن ننظر إلى الآخرين، وأن ننظر إلى الموضوع محط الحوار، ثلاثية الأبعاد في لغة التفكير أيها الكرام. إشكاليتنا نتمركز حول ذواتنا حينما ننظر، ليش فعل كذا، ليش قال كذا؟ قد يكون فعله انعكاس لأفعال عندي، خوف مني، ربما ارتباطه في شيء. ولذلك الحكيم منا أيها الفضلاء يا رواد التعليم، الحكيم منا من ينظر إلى فعل المقابل، وينظر إلى فعله قبل ذلك، ينظر إلى سلبياته، إلى إيجابيات الآخر، ينظر بعقله لا بانفعالاته للمتغيرات التي تحدث أمامه من ذلك الطالب، سواء كان في الصفوف المبكرة أو غيرها. أحيانا يكون بعض الطلاب عنده درجة من النضج أرقى من معلمه، ولذلك هو الذي يطمئن ذلك المعلم، هو الذي يهدئ ذلك المعلم، هو الذي يتقن فن التعامل معه في بعض الأحيان، حتى لو كان طالبا في المرحلة ربما الابتدائية. فلنفطن ألا نقع مع طلابنا بمثل هذه الطريقة. تربى آباؤنا، عاشوا آباؤنا، بلا تعقيداتك أيها الطبيب النفساني، بلا تعقيداتك يا رائد التربية هنا الدكتور بجواري، عاشوا وما عندهم مشكلة. بل يأتي بعض الصالحين أحيانا ورادوا الدنيا وسادوا، نعم، لكن صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، هذه الصلاحية تجعلنا أن نقطف الحكمة التي هي ضالة المؤمن، هو أولى بها أن وجدها، لازم أن ننطلق لها. إنما مع التطور الحضاري، تطور الإنسان، يجب أن نقطف أي ثمرة تعن لنا في الطريق أيها الكرام. كمتخصصين مثلكم أيها الأساتذة الفضلاء يجب أن تنظر إلى السلوك الخاطئ كما تنظر إلى السلوك المرضي. لماذا؟ بل أنظر إليه كما هو السلوك الصحي، لأن السلوك السوي السلوك الصحي يتعلم وكذلك السلوك المرضي يتعلم. قرأتم عن نظرية الارتباط الشرطي، عن نظرية التعلم قبل ذلك، إنه يتعلم. كل الناس يولدون بشكل واحد، ولكن تأثير البيئة والاستعداد الجيني قبل ذلك كلها تتشكل وتتصارع بطريقة أو بأخرى، فينتج زيد من هنا وعمر من هناك والآخر والثالث والرابع. إذن ذلك التشكل وذلك التغير إن له دور للبيئة، وهذا قدر من الله سبحانه وتعالى. عامل البيئة يمكن أن نتعامل معه، عامل التربية في الطفولة، ومن كنا كان الدور الريادي لجيل المستقبل الذي يقدم أطروحة في نظري حضارية، أطروحة راقية في فن التربية. لماذا؟ لأن الفضلاء في هذا البرنامج اتجهوا إلى ماذا؟ إلى حاجات الطفل الأساسية. لم يحاكوا بعض للأسف رواد التعليم، أقولها بكل جرأة، بمجرد تكرار ما درسوه في الكتب دون النظر إلى تطبيقه إلى أرض الواقع، بل لا ينظرون ما يحتاجه الطفل، بل ينظر ما يحتاجه طفل جدة بالتحديد، لأنه يختلف عن طفل الشرقية أو عن طفل نجد. لماذا؟ لأني أتجه إلى حاجاته، إلى ما يريد ذلك الطفل، إلى برامجه. ومن هنا أنتم أيضا أيها المعلمون كل منكم يتجه إلى ماذا؟ إلى حاجات أطفاله، يتجه إلى حاجات تلامذته أيضا في المدرسة، بماذا يفكرون، ما طبيعة ذلك المجتمع، ومن هنا تكون الانطلاقة المثلى. أيها الكرام، لا ننسب السلوك الجيد لنا كمعلمين والسلوك السيء، أعني به سلوك الطالب الجيد أو السيء، إلى تربية أهله. ربما السلوك السيء لتربية أهله، لكن الجيد أيضا ربما كان لتربية أهله. ما كان الدور الريادي لك أنت أيها المعلم، فلما نسرق جهود الغير ونجعل الآخرين ربما مجرد آلات ونحن المنظرين والمفكرين، رغم أنه في حقيقة أنفسنا عند بعضنا وليس الكل ولله الحمد ندرك أننا لسنا عندنا القدرة الكافية على تقديم التوجيه المناسب. قد يقول بعضكم نعم أدرك ذلك، ماذا أفعل؟ حضرت دورات تعليمية، حضرت مناهج، حضرت كذا، ما استفدت. ربما العلة في المناهج، لكن ربما العلة في الاستعدادية عندك، في طريقة البحث، في طريقة التنسيق، في طريقة التقديم، في طريقة المراجعة. يجب أن تنظر فتنظر إلى جانب هذه العلة وإلى تلك العلة. ما كان لبرامج التربية أن تكون جبرا على الناس، ما كان لبرامج التعليم في نظري كمختص نفسي أقرأ زاويتها النفسية أن تكون جبرا على أناس ليس عندهم ذلك الميول. ولذلك أيها الفضلاء انظروا حينما جاء القرار، ولعل بعضكم عاشه، الذي جعل جميع التخصصات تقبل على التعليم، تلك الفترة التي جاء ذلك القرار مخرج الآثار والزراعة غيرهم ذهبوا إلى التعليم، اكتشفنا طامة كبرى. أتذكرون ما هي؟ أن بعضهم أثبت وجوده أكثر من خريج كلية التربية، وهي إشكالية كبرى. إذن الأساس في سمات المعلم وليست في كلمات أو أحرف درسها في 101 ترب أو 102 أو 103 ترب، إنه في الاستعداد في شخصية ذلك المعلم. ولذلك كان لزاما أن نبحث في شخصيات المعلمين حينما يقبلون على التخصص في التربية والتعليم، ثم يكون إعادة تقييم كما هو للأطباء في بلادنا من وقت لآخر للبحث عن قدراته عن مهاراته، وهناك تطبيقات عملية. قد يقول بعضكم المعلمون كثر أيها الطبيب كيف نفعل؟ وإن كانوا أكثر من الرز والذر أيها الكرام، قضية حضارية، جيلك المستقبلي يعتمد على هؤلاء المعلمين، إن أنفاسهم ترن في أذني حتى هذه اللحظة، إن كلمات التأنيب وكلمات المديح ترن في أذني حتى هذه اللحظة أيها الكرام، كلمة تبث الطمأنينة، تبث العزة، تبث الثقة في نفسك حينما تأتي، لا تدركون معنى أثرها بعقل الصغير. حينما كنت طفلا في الابتداء، ليس في الابتدائية بل في الثانوية، انظر بعض الكلمات البسيطة، أعرف أنه كان يريد يشجعني بكلمة ألقاها لا يذكرها لكنها ترن في ذاتي حتى الآن مع طلابي. طالب أخطأ في شيء ما، وكنت طالبا مجتهدا في ذلك الصف، فأخطأ في شيء ما أو قام وأجاب، فأراد أن أن ينتقد ذلك الطالب، وأنا لا أؤيد طريقة الانتقاد، لكن شاهدي في ماذا؟ في طريقة تفعيل المدح لواحد من الطلاب المجتهدين أنا ورفيق لي في ذلك الفصل. قال ما الذي تفعل أنت؟ ما هذه الإجابة؟ أتظن نفسك يسأله يقول: أتظن نفسك جابر بن حيان؟ أتظن نفسك الحسن بن الهيثم؟ أتظن نفسك طارق الحبيب؟ أتظن نفسك سليمان الخراز؟ رفيقي في تلك المتر، أنا الحسن بن الهيثم سأتلقاها، صديقي سيتلقى في نفسي، أنا جابر بن حيان. هذا التفاعل الداخلي يجعلني أذاكر الساعات الطوال، يجعلني أفكر الساعات الطوال. جاء بانفعال ذلك المعلم في تلك اللحظة، أدرك بعقلي الآن أني لست أقارن بهم في تلك اللحظة، لا، أنا أحسن من الحسن بن الهيثم في حسي. لماذا؟ لأن المراهق أيها الفضلاء لو قرأنا فيها يعتقد أن عنده ملكات جديدة، أنا سأفجر الكون، أنا سأكتشف هذا نيوتن، يعني قدم ما عنده لكن سيرون ما عندي. من؟ ليس طارق، ليس أنت، ليس كلنا، لا، المراهق في فترة الانفجار والتغيير تماما. ولذلك تعبئة نفوس المراهقين بمعاني العزة، بمعاني الريادة، بمعاني الأشياء الكبيرة المهمة أيها الكرام، وتفعيلها في ذواتهم، فإنه ننطلق بذلك. ولذلك في لغة المنهج الإسلامي جاءت التكنية، لماذا؟ لملء ذات الطفل من الداخل. يا أبا عمير ما فعل النغير، انظر التدليل في التعامل، لكن لي شاهد غير التدليل، هذا الوصف يا أبا عمير، والنبي صلى الله عليه وسلم من السنة التكنية. ولذلك بعض الناس يا أبا القاسم يقول، يسمي أحدا يا أبا بكر، يا صلاح الدين، يا كذا، فإنها تعبئ في ذاتهم. وكذلك مع طلابنا قد يمكن أن نمارس شيئا من هذا. المتخصص يجب أن يكون فيه عدة أمور، الأول أن يتقن تخصصه، والثاني، وأنا سأتجه إلى المتخصص أو المعلم وإلى الطالب، وحقيقة أنا لا أفضل أن نتجه إلى الطالب، مهما تكلمنا عن الطالب إن لم يكن عندك الآلية أنت أيها المتخصص أيها المعلم، ولا أدري الدكتور هنا يوافقني أم لا، إن لم تكن الآلية عند المعلم فإنه لن يستقبل ما سأحدثه عن الطفل، أتوافقني يا شيخ وليد؟ يجب أن نجهز، أن نهيئ المتخصص، ولا عندي من ضرب كباد الإبل ثانية وآتي هنا لنتكلم عن الطفل لا مشكلة، لكن يجب أن نعد أنفسنا من الداخل، نحن المتخصصين، فحينما يأتي الكلام عن الطفل أو عن المراهق يأتي إلى نفس متخصصة عندها الكمية العلمية وعند الاهتمام وعندها البعد الاجتماعي على أرض النفسية، وهي زاويتنا في مثل هذا الحديث. أن تتقن تخصصك حقيقة أيها المعلم، أيها الموجه التربوي، وهذا مطلب أساسي. الثاني أن تكون قادرا على إنزال تخصصك على أرض الواقع، ولا تنزله على أرض واقع أخرى تنقل ما هو في الكتب. ولذلك كانوا يترجمون لنا في الكتب، قالت هيلين لما أدري إيش لكذا كذا، فبعض من أحسن الترجمة بدأ يغيرها بنورة وخديجة، لكن طبيعة القصة أنهم كانوا في منتدى الليلي أو غيرها، ما كان لنورة أن تدخل منتدى الليلي، ما كان. إذن يجب أن نترجم القضية ولا نعرب حرفا حرفا أو كلمة كلمة، إنما نتجه إلى لب القضية من الداخل. من شروط المتخصص أن يكون واسع الفكر، أن يكون واسع الأفق أيضا في منهجية التفكير، لأن هذا مطلب أيها الكرام، سعة الأفق. أنا ليس عندي سعة الأفق، قضية بسيطة، هنا كتب وفروها جيل المستقبل في منهجية التفكير، في منهجية النظر، كلها يمكن أن تستفيد منها. هناك كتب أخرى، هناك دورات، يجب أن نطور ذواتنا. إن أول الناس استفادة من تطوير ذاتك هو أنت، أن تعيش في توافق مع ذاتك، مطلب حضاري، مطلب إنساني، مطلب لك أنت في حياتك أن تعيش متوافقا. ما بالنا نقوم الصباح سنذهب إلى التدريس، الله يعيني على الأطفال دولة، وش سوي؟ ليس عندك العشق. أتدرون من هو ملك السطل؟ غريب هذا المصطلح، ملك السطل، هذا مسمى جعله مدرس، لماذا؟ سطل الصلصال في مدرسة التربية الفنية. ماذا فعل ذلك المدرس؟ أراد أن يقتل الملل؟ لا، بل أراد أن يحيي الإبداع في نفسه ونفس التلامذة. في مادة التربية الفنية يملكون ماذا؟ الصلصال لكي يشكلوا به، يضعه في سطل، ثم كل مرة يعطي السطل لواحد. ما كان أنت يوم دورك السطل، شيل السطل وزع على زملائك، ما جعل القضية مهانة لذلك التلميذ، ولا جعلها شيئا عاديا. من ملك السطل اليوم؟ يا أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ، كل يرفع يده، قلب المهانة إلى عزة، ما أروع. إذا نحتاج إلى رؤى مثل هذه الطريقة. ماذا كان ذكيا؟ ما كان ذكيا ذلك المعلم أعرفه، ما كان غبيا أيضا، كان صاحب هم، صاحب قضية. هنا تتفجر إبداعاتك، والله يا أخي ذولا متميزين، ذولا كذا، ذولا تربويين، ذولا اجتماعيين، ذولا نفسيين. أبدا، إن الإبداع في التربية والاجتماع والنفس إنما منطلقها الحقيقي من ملكاتك الشخصية أنت أيها الإنسان، أكثر مما تتعلم فيه. بل أحيانا الذين يتعلمون في الكلية بعض الأشياء تجعل الإنسان ينحرف أكثر وأكثر، لأن الأشياء لم تأتي على أساس سليم، فإن المبنى يميل أكثر وأكثر ويكون ميلانه بائنا للعين أكثر من لو كان قصيرا أو لم يبنى على ذلك الأساس شيء ما. لذلك هذه شروط المتخصص. لا تعرف؟ قل لا أعرف. ولذلك أذكر في كنت محاضرة شبيهة بهذا، فسألني أحدهم سؤالا تربويا ليس من تخصصي، وحتى لو كان من تخصصي إنما سؤال تربوي ليس سؤال نفسي، أعرفه أنا كمثقف لكن لا أعرفه كمتخصص ليس من تخصصي، فمن باب احترام التخصص ماذا أجبت؟ فقلت لا أدري. فانقسم الحضور أمامي، قام بعضهم في الخلف يكبر ويصفق، وقام بعضهم ايش فيه هذا ما يعرف، وبعضهم بهت ونظر. لماذا؟ لكل طريقة في تلقي ذلك الموقف. لا أدري، غريبة، لم تعودنا الصرف. نعم هذا بسيط، يجب أنك تكون كذا، ننتهي بلوم الآخر. لوم لوم، أعطني منهج، لا يعطي منهج، لأن القضية ليس فيها منهج، بل فيها منهج لكنه لا يعرفه. فجاء سؤالا تربويا ما أجبته قاصدا تماما، حتى وأنا أعرف أجزاء كثيرة ما أجبته، لكي أدرب فيهم قول لا، لكي يتلقفها المدرس فتهدأ نفسه. فحينما يدخل على تلاميذته في الكليات أيها الكرام نسألهم، يقول أنت ما تذاكر، أنت ما تذاكر، وتذكرون بعضهم، ألا تصدقون أو تذكرون كلامي، أنت ما تذاكر، ليش ما تذاكر، ليش ما تقرأ؟ يا أخي ذكرت وقريت أنا، بس الآن بربط الكلام ببعضه. هذا هو دور المعلم، ذاكر. هذا عدم الاهتمام، يعني تعبت الليل والنهار أقرأ، أريد أن تربط الفكرتين مع بعض، بنفسي أقولها لا أنطقها له، ولكن مع ذلك لا. لماذا؟ يجب أن يكون تلقائيا مع تلامذته. والله ما أدري، مصطفى سويف قال لا أدري، أرجع وأخبرك في الغد، أمارسها، تعلمت هذه اللمسات من هؤلاء الرواد. يسألني أوقات طلابي فيمشي بجانبي أحيانا، لكنه خانع الرأس ذليل الرأس ومتأخرا عني، فأنهره. نهر المحب، نهر المعلم. أتدري ما الفرق بيني وبينك؟ تقدم، سر بجانبي وارفع رأسك، الفرق بيني وبينك أني قد ولدت قبلك، هذا الفرق، فارفع رأسك وتكلم. عرفت سؤالك سأجيب، ما أعرف وأقول لك لا أعلم. أنا في العادة أعرف، لكن أريد أن أدرب ذواتهم على الطمأنينة، وأدرب نفسي أصلا أن أطمئن. جاء السؤال، بل تأتي لحظة من اللحظات فتكون لا في مذاقها في لسانك أجمل من ألف نعم أيها الكرام. لماذا؟ حينما تطمئن نفسك فأنت المستفيد الأول وكذلك الأخير من تقديم نفسك للآخرين. أمر آخر، حينما نتكلم أيضا عن التخصص والقدرة، هو القدرة أيضا على إنزالها على أرض الواقع، وكما قلت مرارا وأرددها، وربما بعضكم سمعها مني، ما كان لنا أن نتسوق في أسواق جدة بدولار أمريكي ولا بجنيه استرليني في الرياض أو في القصيم أو في الشرقية. هنا نحتاج إلى حضارتنا، إلى أبعادنا، إلى طرقنا، حتى في مناهج التربية والعلاج أيها الكرام. أستطيع أمارسه؟ لا أستطيع لا أمارسه. لماذا؟ لأنك الطبيب المداوي لآلام الناس. المشكلة في التربية أن لا نرى الآثار السلبية لتربيتنا على أرض الواقع، ومن هنا تكمن المشكلة. عصر التعليم أيها الكرام الذي يقتصر على وقوف المعلم أمام الطلاب قد انتهى. لقد تطور الناس، عادوا إلى عصر التربية الأول، عصر الحوار البناء، عصر احترام الرأي الآخر، عصر النبوة، أعني به في صدر الأمة الأول نبي ينادي قومه، أشيروا عليه أيها الناس، نبي يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لغة راقية في الحوار. بدأ الناس يعودون لذلك الرقي، للأسف من بوابة غير بوابة التربية عندنا، إنها من بوابة الدشوش، من بوابة الحضارة الغربية. بدأنا نعود إلى حضارتنا الأصلية، إلى تلك المادة الخام الحقيقية، مادة المعاني، مادة الفكر، مادة الرقي، مادة الأنفاس المطعمة المزكاة بزكاة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن نحرر طلابنا ونحرر أنفسنا من الأمية الحضارية والأمية التعليمية. أيها الكرام، ما أعني به بالأمية التعليمية؟ هي أمية الأبجديات، أمية الرياضيات، أمية المدارس التي ندرس طلابنا. لكن ما كان لهذه الأمية إذا اعتقنا منها أن نكون روادا في الحياة، أن نرتاح لأنفسنا. يجب أن نتحرر من أمية الحضارة. أبي وأباؤكم ربما لا يقرؤون ولا يكتبون، لكنهم ليسوا أميين بلغة الحضارة، إنهم راقين يدركون كيف يفكرون، كيف يتعاملون. إذن الإنسان الحضاري إنسان تخرج أو انعتق من أمية الحضارة. الإنسان المتعلم فقط يدرك الرياضيات والفيزياء وغيرها، ولا يدرك التعلاقة الحضارية مع الإنسان الآخر، أسلوب التفكير، منهج التفكير، منهج العلاقة، منهج النظر. إنه أمي بلغة الحضارة وإن كان متعلم بلغة التعليم. نريد جيلا ينعتق من أمية التعليم ومن أمية الحضارة في آن واحد. أعجب يا كرام، ما كان لمبان كبيرة هذه أن تبقى أن تحمينا أبدا، إن لم يكن الإنسان هو البناء الأكبر، إن لم يكن الإنسان هو البناء المطمئن، إن لم يكن الإنسان هو البناء المرجعية في ذواتنا. تلك الذوات مجموعة من البادية مع مجموعة من سكان المدينة ومكة قادوا الأمم. كيف يكون ذلك؟ نفوس قد اطمأنت إلى ماذا؟ إلى منهج فاطمأنت. وقف ربعي بن عامر بكلمات خلدها التاريخ. من؟ رجل جاء من البادية، عبد الله بن حذافة أمام هرقل الروم، غيره من الصحابة، خالد بن الوليد ب3000 يداعب 120,000 هناك في مؤتة. نعم، كيف يستطيعون أولئك؟ كيف يقبلوا أن يخرجوا ب3000 لمقابلة 120,000؟ إنه منهج بلغة الرياضيات غير مقبول أن نفعل ذلك الفعل، لكن بلغة وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لأن التربية أيها الكرام ليس جهدا منك فقط، بل حتى الأنبياء لم يطلب منهم ماذا؟ نتائج الأفعال، بل طلب ماذا؟ التوجيه، طلب البلاغ. وما على الرسول إلا البلاغ، فدورك المنهج، ثم يأتي التوفيق الرباني من الله سبحانه وتعالى. حضارتنا الإسلامية تقوم على النفس والتربية، نعم تقوم على النواحي المادية، لكن الجانب الروحاني، احتساب الأجر عند الله، احتساب القوة، طلب القوة من الله، الاستخارة، هذه شيء غريب أيها الكرام لمن يفكر بعقل، يفكر بروح، إنها قمة الراحة. ذلك المنهج العظيم الذي أعطيناه نحن أيها الناس في هذا الدين، لماذا؟ نستقرئ به الغيب. ما كان الإنسان يستقرئ الغيب. بالاستخارة تعطيك الراحة والطمأنينة، تعطيك الدافعية النفسانية الداخلية، فتنطلق على أرض الواقع. أزمة الطالب الحقيقية أنه يريد من يفهمه أيها الكرام، لا من يوجهه دون بذل جهد في فهم حاله بشكل خاص. عصر التوجيهات العامة قد انتهى أيها الكرام. المعطيات العصرانية الكثيرة هذه جعلت أيها الفضلاء كل طالب هو حالة بنفسه ذلك الطالب، هو مشكلة بنفسه ذلك الطالب، متغيرات سريعة ومتسارعة في آن واحد. نحتاج هذه المتغيرات، كيف نتعامل معها؟ كيف نتعامل مع كل حالة على حدة؟ ولذلك تأتي قضايا يقف المختص المتميز حقيقة حائرا في تناولها، حائرا في النظر وتأمل هذه الأمور. إذن كان لزاما علينا أن نهيئ المختص المتميز. ما كان لمن يحفظ الكتب في كليات التربية ويسمعوها ومدرسون في الجامعات يفرحون بذلك، لا، ما كان لهم أن يصنعوا تاريخ أمة. إن مدرسين، والحمد لله هم كثر من النوع الذي أريده، هؤلاء وتلامذة، ونحن التلامذة يجب أن نكون، أن نتوافق مع هؤلاء المعلمين. هنا يتزاوج روعة الأستاذ باستعداد التلميذ، فيكون النتاج الصالح الذي يأتي على وجه الأرض فيمكث فيها فينفعها بإذن الله. يجب أن نتجنب التطمين السريع. يأتي الطالب بمشكلته، والله عندي كذا، لا بسيطة، معلش روح كذا. ما الحس الذي يأتي إلى الطالب؟ أنك لم تفهمني، أو أنك لا تريد أن تفهمني عفوا، أو أنك غير قادر على فهمي، وكلها مشكلات. ما فهمتني، أو لا تريد أن تفهمني، أو غير قادر على فهمي، ولذلك يشعر. والطالب ماذا يقول؟ لأنه في مكان ضعف ماذا يقول؟ شكرا يا استاذ ما قصرت، انت تحسب في ظاهرك انك اجبته لكن في باطنك تعرف انك لم تجبه، لكن تفرح انه ما فهم انك ما اجبته، وكلكم تفهمون الاخر لكنكم لا تستطيعون ان تتواجهوا. انت لا تستطيع ان تقول لا اعرف مشكلتك، وهو لا يستطيع يقول انك ما قدمت حلا مناسبا لي يا استاذ. ما كان له الا ان يهز راسه ثم يعطيك ظهره وللأسف قلبه مع ظهره، وهنا تكمن المشكلة. لماذا؟ تنشأ أجسام مضادة، حدثتكم عنها ابتداء، تجاه هذا المعلم، تجاه ما يقوله. حينما يكون التعليم الجيد يكون العشق الجيد، يكون الحب ننتظره. كانت موادهم في الحصة السابعة لكن نشتاقوا إليها، من أين أتى ذلك النشاط؟ الجلوكوز السكر في أبداننا نازل لكن نشاطا وانفعالا داخليا إنا نحبه. لماذا؟ يا أبو علي جاوب لي السؤال. أبو علي أنا طالب المتوسط يسميني أبو علي، بيت لما يقول لي طارق ولا ما يقول لي اسم طارق أو يقولون شيئا آخر، أبو عبد الله أبو كذا، يملؤون ذواتنا بكلمات هي تافهة في حسك أنت أيها المعلم، لكنها في نظر التلميذ تكون قوية. لكنك لست مؤهلا أن تقولها أيها المعلم إن لم تكون ممتلئا من الداخل قادرا على العطاء لمثل هذه القضية في رحلة التعليم التي تقدمها. انفتح الفضاء، رأى الطالب كيف يتحاور الناس، سيقارنك بذلك. كنا في القديم نقارن بما مدرس بالآخر، لكن الآن أقارن ماذا؟ بمن أراهم في الفضاء، وحق للطالب أن يقارن، لا أخطئه لأنه ليس بمستوى أن أخطئه. فبدأ يريد لغة الحوار، يريد ماذا؟ أن يبحث عن معلم متميز يقدم ذلك الشيء. إذن بدأت العلاقة تأخذ منحا جديدا. ولذلك رأيي حتى في كتب التربية يجب أن تراجع مرة أخرى، لأن التطور الحضاري والاجتماعي في مجتمعاتنا يجعل مذاق بعض الأفكار والمناهج يتغير. حتى الناس عشقهم للفنون يتغير، عشقهم لبعض الأمور يتغير من وقت لآخر. لماذا؟ بطبيعة تشكيل المجتمع، بطبيعة تغير، بطبيعة تطوره يميل إلى أشياء دون أشياء. فلذلك كان لزاما أن نراجع أنفسنا، على المعلم أن يراجع نفسه، أن يراجع قدراته العلمية، مستوى ضبط نفسه، أسلوب تفكيره. لما الوصاية بطريقة مرضية على عقول الناس؟ نكون عندنا وصاية شديدة على عقول الناس. في التعبير نقول اكتب لي عن مضار الدش، إنها غريبة من مدرس التعبير أقولها. لماذا؟ يجب أن أقول له اكتب عن الدش مضاره وفوائده. يا طارق يفسد أولادنا علينا، فوائد الدش، هل الدش من فوائد؟ ألم يأتي في القرآن عن الخمر فيهما إثم كبير ومنافع للناس؟ جاءت في القرآن. القرآن إذا فضحنا ما فضحنا، تكلم عن شيء، المناء وإثمهما أكبر من نفعهما، أشار القرآن. حينما أقول اكتب عن مضار الدش، الدش يضر الأخلاق ويسيء التربية والنساء العاريات وكذا وكذا، أرضيت أيها المعلم؟ ينطق الأولى لكن لا ينطق كلمة رضيت أيها المعلم، فتهز رأسك نعم، فيذهب ويشاهد الأشياء الفاسدة في الدش، أجعله ينطق ذاته ثم أفهم ما الصواب عنده فأدعمه والخطأ فأعالجه. الوصاية على عقول الناس، على مناهجهم التفكيرية، وصاية مرضية، إنها أزمة حضارية. يجب أن نتجه إلى حقيقة ما عند الناس، يجب أن نفجر ميولاتهم، رغباتهم الخاطئة نستنطقها. لماذا؟ لكي نعالجها على أرض الواقع. وإن أنسى قصة أعشقها، ولا أظن في محاضرة في السنة الماضية لم أذكرها، لأنها قصة مليئة بالدروس، أينما قلبتها أجد فيها درسا من هذه الدروس. ذلك الشاب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إذن لي في الزنا، يا رسول الله إذن لي في الزنا، إنها مشكلة حضارية أيها الناس. الصحابي الجليل العظيم يستأذن النبي العظيم أن يزني، إنها مشكلة. لا أيها الكرام، إنها روعة. أين تكمن الروعة؟ طمأنينة ذلك الشاب بأن يسأل، أدرك رغبة خاطئة في ذاته، وأدرك أن هذا النبي العظيم هو مصحح الرغبات الخاطئة، فأراد أن يتمدد فوق تلك المشرحة النبوية لكي يداعب ذلك الجراح العظيم بذلك ذلك المبضع فوق ذلك البدن، بل فوق تلك النفس وهو الأصعب فينتزعها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذكره بآية القرآن، أذكره بأحاديث السنن، أذكره بكذا، عمر اقطع رأسه، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. من ماذا انطلق؟ انطلق من قضية أساسية عند ذلك المتلقي، أترضاه لأمك؟ قال لا. والنبي صلى الله عليه وسلم بهدوء أكاد أسمع نبرة أحرف التاريخ بها، وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ لا. وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. وبهذه الطريقة يستمر ذلك النبي. ماذا فعل؟ انطلق من ماذا؟ من إيش؟ من اهتمام العربي بالعرض. إنها قضية شرعية الاهتمام بالعرض، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في البخاري جاء ذلك الحديث، وهذا من صالح الأخلاق أن ننطلق. إذن يجب أن نفعل في ذواتنا طريقة الانطلاق، أن ننظر إلى حاجات المتلقي عندنا. إذن يجب أن نفعل الطريقة. أحيانا يكون المدرس في موضع ضعف أيها الكرام، ليس القوة، يظن أنه ما زال بطريقة ماذا القديم، والله هل والتأخر أضربوه واجلدوه. ننطلق من قناعات الطالب، من أفكاره، لا ننطلق من أفكارنا، لأننا في مرحلة المراهقة كنا نفكر بطريقة، حينما كبرنا فكرنا بطريقة أخرى. إذن إذا أردت أن أربي المراهق أو أن أتعامل معه، يجب أن أتعامل بناء على فهمه المعرفي وتغيراته العقلية والانفعالية والجسدية حتى أحقق المراد والأمر المطلوب مني في التعامل معه. عليك أيها المعلم أن تفعل الاحترام الحقيقي لدى التلميذ، يجب أن تفعل ذلك الاحترام. إذا كانت تمثيلية يقدمها ذلك التلميذ فإنك لا تستفيد كثيرا. وأن نربط ما نقدمه في دروحتنا بالحياة. مللنا أيها الفضلاء، بعد إجازة العيد أو بعد إجازة نصف السنة يأتي المدرس: اكتب عن إجازة الربيع أين قضيتها. إنه طرح تقليدي، لماذا؟ سأكتب ما يريد. ذهبنا إلى أبها واستمتعنا بالأجواء الجميلة، وكانت زيارة جميلة، ونزل السحاب ثم أتت القردة، بنفس الكلام الذي نقوله تكرارا. لا، تمنيت لو علموني يا كرام كيف أكتب ماذا معروضا إلى البلدية، معروضا إلى المحكمة، أسلوب طلب رخصة قيادة أو غيره، تعبيرا عن أمور أخرى ما اعتدت أن أعبر عنها حتى يتحقق الامتلاء في نفسي.